نواصل إن شاء الله دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن الإسراء، وذكرنا بعض الآيات التي وقعت في إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جملة ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الألباني من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. هذه المشاهد وغيرها نؤمن بها كما جاءت ولا نسأل عن كيفيتها، فالله عز وجل على كل شيء قدير. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء وصلى بالنبيين كما ذكرنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي بداية المعراج في الصحيحين والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوتيت بالمعراج. موجود عندكم؟ ها؟ ثم أوتيت بالمعراج وهو السلم، فلم أرى قط شيئا أحسن منه، فوضعت لي مرقاة درجة من فضة ومرقاة من ذهب. ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. ويدل هذا على أن الباب كان مغلقا. قال ابن المنير: حكمته التحقق أن السماء لم تفتح إلا من أجل. هذا التعليق موجود ولا مش موجود؟ طيب. قال: من هذا؟ قال جبريل: فيه أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لئلا يلتبس بغيره، وهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل فقال: من؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهه. فإذا سئلت من وكنت بالباب أو على الهاتف فقل: أنا فلان، باسمك لا بلقبك. يقول: قال هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. والمراد بقوله أرسل إليه أي أرسل إليه للعروج إلى السماء، وليس المعني بالأرسل إليه أي أنه أصبح نبيا ورسولا. فلما فتح علون في السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. كما قلنا قصة الإسراء أو معجزة الإسراء والمعراج من باب الإخبار التي ينبغي أن تصدق تصديق يؤدي إلى العمل. طيب، وجد أباه آدم أو أبان آدم في السماء الدنيا، أكثر من ذلك لا نخوض. كما سوف يأتي ذكرت لكم أو نقلت لكم أقوال لبعض أهل العلم، ولكن الصواب نقف عند النص الوارد. يعني إيه؟ التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأنبياء الله وأولهم آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في السماء الدنيا. طيب كيف التقى وآدم مات صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور لا نسأل عنها، لذلك تجد كلام لبعض أهل العلم وسيأتي إن شاء الله، ولكن كلام الصواب عار عن الدليل، واخد بالك أنت زي. ففي هذه الحالة نقف عند النص الوارد ونقول التقى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنبياء الله ورسوله في السماوات كما سوف يأتينا على الحقيقة. أما عن الكيفية فالله على كل شيء قدير، ولا ندخل في الكيفية بعقولنا، يعني لا نستدرك ونقول الله سبحانه وتعالى أحياهم له. طب ما هو الأنبياء أحياء في قبوره، طيب رفعهم إلي، ما الدليل على ذلك؟ لكن نؤمن بما جاء في الخبر من ألفاظ على حقيقتها ولا نسأل عن الكيفية شيء. نعم.
هل وجود الأنبياء في السماء غير الأخرى تفاضل من
الأنبياء؟ سيأتي بإذن الله جاي، سيأتي إن شاء الله. طيب النسم موجود عندكم أيضا؟ هي الروح، وظاهر الحديث فيه إشكال، وهو أن أرواح الكفار في سجين وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، فكيف تكون مجتمعة في السماء الدنيا كما هو ظاهر حديث الإسراء؟ الجواب يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا دون أوقات، فصادف وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء. الجواب يحتمل أن الجنة كانت على جهة يمين آدم والنار في جهة شماله، وكان يكشف له عنها، ويحتمل أن يقول أن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أعلم بما سيصرون إليه، بخلاف النسم التي في الأجساد فليست واردة، وبخلاف النسم التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة فيما يظهر. طيب قوله من معك يشعر بأنهم أحسوا معك برفيق، وإلا لكان السؤال أمعك أحد، وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة، وإما بأمر معنوي كزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الاسم أولى من التعريف من الكنية. ملحوظة بالنسبة للنسمة التي رآها آدم، يحتمل أن يكون المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجها لأنها مستقرة، ولا يلزم من رؤية آدم لها وهي في السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجه. دليله ما رواه البيهقي عن أبي سعيد، فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في الزجين، رواه البزار عن أبي هريرة. فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه روح خبيثة. الابن الصالح فيه إشارة إلى افتخار آدم بأبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. وجاء وصف نبي الله آدم عند البيهقي في دلائل النبوة بسند فيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت آدم كهيئتي يوم خلقه الله على صورتي. طبعا كما تعلمون أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أي صورة الرحمن، وكان طول نبي الله آدم 60 ذراعا صلى الله عليه وسلم. يقول ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. أيضا لا نسأل عن كيفية أو عن وصف باب السماء، لا نسأل. ولعلكم تذكرون حديث ابن مسعود موقوف عليه وصححه كثير من أهل العلم وله حكم الرفع، أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام. لا ننسى هذا، فالله عز وجل على كل شيء قدير. كما تعلمون دائما أكرمكم الله أن الكلام في الغيبيات بابه واحد، نقف على الدليل الوارد ولا نتخطاه بأي حال من الأحوال. طيب، يقول: وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض. الجواب دي كل اللي جاي ده اجتهادات لأهل العلم تفتقر إلى الدليل، ولكن الصواب نؤمن بما جاء بالأخبار دون التطرق إلى كيفية أو البحث عنها. قال: إن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم، أو أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفا له وتكريما. يبقى قالوا إن الأرواح تشكلت في صورة أجساد، أو أن الله سبحانه وتعالى أحضر الأجساد من الأرض إلى السماء، والله على كل شيء قدير. طيب، يقول: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت إذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وعند الطبراني من رواية أبي هريرة: فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهنا إشكال، وهو ما رواه الترمذي من حديث أنس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. يبقى عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف نبي الله يوسف بأنه أعطي شطر الحسن، يعني شطر الحسن أعطيه نبي الله يوسف. طيب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبي إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم إيه صوتا. يبقى هنا في تعارض. الجواب: المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعطي شطر الحسن، أي خارج عني أنا، أنا لا أدخل في العموم، بمعنى أنه أعطي شطر الحسن ولا يدخل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنير أن المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح: فلما خلصت فإذا إدريس. قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كما تعلمون أن إدريس قال فيه ربنا عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لا يستدل بهذه الآية على أن نبي الله إدريس رفع كما رفع نبي الله عيسى، لا، بل نبي الله إدريس مات كما جاءت الأدلة على وجه العموم ورفعناه مكانا عليا. هذا نطرق كيفيته إلى الله عز وجل. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ترتيب الأنبياء سيأتي إن شاء الله. فلما تجاوزت بكى، أي لما استمر النبي صلى الله عليه وسلم في العروج بعد السماء السادسة بكى نبي الله موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. أن غلاما، يقصد من؟ صلى الله عليه وآله وسلم. هنا إشكال ذكره أهل العلم لابد من ذكره والجواب عليه. قال لم يكن بكاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حسدا بل أسفا على ما فاته من الأجر، لأن لكل نبي مثل أجر من اتبعه. وأما قوله غلام فليس على سبيل التنقيص بل على سبيل التنويه بقدرة الله عز وجل وعظيم كرمه، إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطيه أحدا قبله ممن هو أسن منهم. وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع لغيره. لقلنا قبل ذلك إن لفظ الغلام الأصل فيه أنه يطلق على الذكر ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لا يطلق عليه إلا في بعض الحالات. والدليل على هذا ما نحن بصدده، أن غلاما بعث من بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي، ليس على سبيل التنقيص حاشا وكلا أن ينتقص أحد من أنبياء الله أحدا من أنبياء الله. هذا نقطع باستحالته، لأن الأنبياء كما تعلمون معصومون ورباهم ربنا عز وجل فأحسن تربيته. أيضا عند النسائي وغيره أن زيد بن ثابت سئل عن مسألة فقال عليك بهذا الغلام الدوسي، يعني بذلك أبا هريرة، فليس في ذكر هذه اللفظة تنقيص لحق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، نعم البيت المعمور في السماء السابعة. وذكر بعض أهل العلم أنه بحذاء الكعبة، والله عز وجل أعلم. يقول فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو اللي هو البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، وما يعلم جنود ربك إلا هم. تخيل بقى كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون. دي من أقوى الأدلة والبراهين التي تربي فينا تعظيم الرب عز وجل، إذا كان هذا كله مخلوق فكيف بالخالق عز وجل. يقول نعم نتركه على ظاهره يوم من أيام الدنيا. يقول ثم رفعت إلى سدرة المنتهى إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. دي كلها أخبار ولا أوامر؟ يلزمنا. طب العقل؟ لا مجال في ذلك كما سوف يأتينا بعد قليل في رد فعل الرحلة على مشركي مكة وعلى المسلمين. ما هو إحنا في حياتنا الدنيا نتعرض إلى محكات من خلالها يعرف العبد منزلته عند ربه ويعرف قدر الإيمان في قلبه. لما تتعرض لمحكات وشدائد ومحن وإحن. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. طيب هنا يقول صريف الأقلام تصويتها حال الكتابة. قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخون من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب. طيب يقول: فإذا نبقها اللي هو ثمر السدر مثل قلال هدر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال أهل العلم: سميت بسدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها كما ذكرنا قبل ذلك. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني إيه؟ يعني ما وصلت إليه من حسن يعجز من رآها بما عنده من لغة أن يعبر عن حسنها. حد متخيل المعنى ده؟ عارفين زي إيه بالضبط؟ كما في حديث الشفاعة العظمى، حينما يأتي الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الرب عز وجل فيخر ساجدا تحت العرش، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي ما لم يفتحه على أحد قبلي. في هذا الموطن يبقى فيه كلام جديد لم نسمعه، ليتناسب مع هذا الموقف. كذلك سدرة المنتهى لما غشيها من الرحمن ما غشيها، ما يستطيع أحد أن ينعتها أي أن يصفها من حسنه. طيب يقول: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة، هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة. فرجعت حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قال: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. يقول: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم وليلة، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم وليلة، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قال: قلت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع، وإني جربت الناس قبلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، فلما جاوزت نادى منادي: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قال ابن المنير: عندك هذا قوله استحييت من ربي ولا في حاجة قبلها؟ ها؟ طيب تفرس من كون التخفيف وقع 5 5 أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت 5 لكان سائلا في رفعها، فلذلك استحيا صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: الحكمة من فرضية الصلاة في الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى في تلك الليلة الملائكة، وأن منهم القائم فلا يقعد، والراكع فلا يسجد، والساجد فلا يقعد، فجمع الله له ولأمته تلك العبادات، كلها في كل ركعة يصليها العبد مع الطمأنينة ويتنين والإخلاص. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت بغير واسطة. فلما جاوزت ناداني مناد. هذا من أقوى ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. بعد ذلك لطائف في منازل الأنبياء اللي هي آدم ثم ابني الخالة ثم نبي الله يوسف ثم إدريس ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا هذه المنازل اجتهدت لأهل العلم. واخد بالك؟ آدم في السماء الدنيا لأنه أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان أولا في الأولى، وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا من محمد صلى الله عليه وسلم، ويوسف لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستدخل الجنة على صورة يوسف، وإدريس في الرابعة ورفعناه مكانا عليا، والرابعة في الوسط في السابعة، وهارون لقربه من أخيه موسى، وموسى أرفع لفضل كلام الله، وإبراهيم لأنه الأب الأخير. بعد ذلك هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ كما تعلمون أن هذه مسألة عظيمة القدر، والتي ورد فيها من الأدلة ما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه هذا هو المعتمد، وهذا الذي حققه جمع من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما قال وليس هناك تعارض بين قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وبين ما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ووجه الجمع بينهما أن عائشة رضي الله عنها لما نفت الرؤية تعني بذلك الرؤية البصرية، وابن عباس لما أثبت الرؤية يعني بذلك الرؤية القلبية، وليس المراد من الرؤية القلبية أي علم القلب بالرب، لا، فعلم قلب رب نبينا صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل على الدوام، ولكن كما قال القرطبي وغيره هي رؤية خلقها ربنا عز وجل في قلبه حتى رأى ربه عز وجل. وهذا من الأمور العقدية التي يجب أن نراعيها. وكما ذكرنا مرارا ليس في قصة أو في مبحث هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج ما سماه بعض أهل البدعة خلاف في المعتقد بين الصحابة، لا ثم لا، قلنا أن العقيدة ليس فيها اختلاف قط، ولم يحدث على مر العصور والأزمان منذ البعثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه أنه ثبت أمر عقدي فحدث فيه نسخ أو تنازل. الكلام ده لا يوجد، نسخ في أمر عقدي مش موجود. أن يتنازل عن أمر عقدي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من أهل العلم الأثبات هذا لا يوجد، فأمور العقيدة ثابتة. وقلنا إن ضابط العقيدة التي لم يقع فيها اختلاف قط بين الصحابة هو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. هات دليلا صحيحا اشتمل على خبر صريح وحدث فيه خلاف بين أحد من الصحابة أو أحد من أئمة السلف، نقطع باستحالته. دليل صحيح اشتمل على إيه؟ على خبر صريح، هذا يا أخوانا غير موجود. يقول اختلف أهل العلم في ذلك، فقال ابن عباس رآه بعيني رأسه، وقالت عائشة بالنفي. كلمة قال ابن عباس رآه بعين رأسه الصواب أنها لم تقع، أو بمعنى صح لم تثبت عن ابن عباس. نعم، فين طيب ماشي من أول في نقرأها سويا. ها طيب نعم أي نعم مش بالياء مش بالياء الممدودة لأن الياء الممدودة رؤية منامية، أما رؤية بالتاء اللي هي رؤية على الحقيقة ليست في المنام، كون الله سبحانه وتعالى خلقها في قلبه فالله على كل شيء قدير. نعم أي تنازل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة المبتدعة اللي هم حزب النور وغيرهم من أهل البدعة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن بعض أمور العقيدة في صلح الحديبية، فمن أجل ذلك أشرنا إلى ذلك. طب وجه التنازل إيه يا معشر المتلونين؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح بينه وبين قريش متمثلة في سهيل بن عمرو، واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب بنود الصلح، فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل وقال أما الرحمن الرحيم فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، قالوا تنازل. هذا من الخلط، لأن إمتى يكون تنازل؟ لو قال اكتب باسمك اللهم الذي ليس بالرحمن ولا بالرحيم يفحدي تنازل، أما لم يحدث طب تعال اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله، اعترض سهيل وقال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، فقال أمحوه يا علي واكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله، قال رسول الله وأنا رسول الله وإن كذبتموني. أما لو كتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله كان يبقى فيها كلام وحاشا، ولكن أهل التلون وأهل البدعة دائما لكي ينصروا باطلهم يبحثون عن بعض الشبهات ليثيروها على الناس. أمور العقيدة من البعثة حتى قيام الساعة لا يجوز فيها نسخ ولا يجوز فيها تنازل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من أئمة السلف. أما المبتدعة فالأمر هذا ديدنهم وهذا شأنهم. طيب يقول هنا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يعني نصوص كثيرة جدا تقص علينا ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جملة ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس قال لما عرج بي مرضت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، عذاب البرزخ، واخد بالك؟ طبعا من ينكر عذاب القبر والبرزخ كما تعلمون الأصل عنده أصلا مختل، هو لا يؤمن بالسنة، فليس ثم داع لكثرة الكلام مع هؤلاء ولا ذكره. هنا إخواني قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، عذابهم في أرض في البرزخ بنص الحديث لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، هذا عذابهم إلى أن يشاء الله عز وجل. كما تعلمون ضابط الغيبة كما ثبت هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، والبهتان أعظم. والغيبة كبيرة من الكبائر كما نص على ذلك القرآن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أولى الناس بأن نمسك ألسنتنا نحن معاشر من يصفون بطلبة العلم، أولى الناس. يعني كيف تجوز لنفسك أن تتكلم في أرض أخيك؟ طبعا التكأة التي يتكئ عليها أصحاب القلوب المريضة في وقتنا الجرح والتعديل. تم الجرح والتعديل له أهله، أهل الاختصاص الذين أسعدهم الله وشرح صدورهم لهذا الأمر، الكلام لا يتعداه. يبقى حينما يتكلم رجل مختص من أهل الاختصاص بالجرح والتعديل، فلان مبتدع، خلاص لا يحل لك أن تزيد أكثر من ذلك. أما أنك تخول لنفسك الكلام عن خلق الله تحت هذا الاعتبار، أيها المريض الله هو الموعد، وعند الله تلتقي الخصوم. حذاري لنفسي ولكم أن نجعل أعراض الناس تكأة في ألسنتنا، وكلما حل لنا شيء من مداخل الشيطان نتكلم في أعراض الناس. قضية الجرح والتعديل وتبديع المبتدع حسمت، وكلما طل مبتدع برأسه تصدى له الجهابذة فقطعوها بوصفه بأنه مبتدع أو ضل إلى غير ذلك. انتهى الأمر على ذلك. من أنت ومن أنا حتى نبدأ نسترسل في كلام هؤلاء القوم ونخرج عما سطره لنا وحدده أهل الاختصاص؟ خلاص، فلان ليس على الجد، انتهى أمره، فلان مبتدع، فلان كذا، انتهى الأمر. أما أنك تسترسل في الكلام عليه تحت هذا الاعتبار، يا عبد الله اتق الله في نفسك وأمسك لسانك. أعراض الناس محرمة، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أدي عذابه. لذلك أئمتنا الأكابر كيحيى بن معين وغيرهم كانوا يقولون نرجو من الله ألا نكون اغتبنا أحد. ليه؟ لأنه كان يتكلم بحق ليبين للأمة، كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام إن سكت أنا وسكت أنت فمتى يظهر للناس المبتدع؟ ولكن هذا مقصور على أهل الاختصاص. طيب، لك أن تذكر قوله، واخد بالك، فلان مبتدع، فلان خارجي، فلان مرجئي إلى غير ذلك. انت دخلك بقى بعلاقاته الشخصية، واخد بالك، اتجوز وطلق، طلق واتجوز، ضرب امه وضربته، انت ايه دخلك؟ حتى نعلم ما هي دي محكات بتظهر ما في القلب من امراض. يبقى والله العلامه الشيخ ربيع بن هادي اكرمه الله وبارك في عمره في طاعه الله قال يا اخوانا فلان ده مبتدع. خلاص يا فضيلة الشيخ، نحن لك تبع، وجرحه جرح مفصل، انتهى الأمر. المبتدع عشان فيه كيت وكيت وكيت، حاشا لهؤلاء الأكابر أن يتكلموا في الأمور الشخصية، حاشا، ولكن هو اللي يخص المعتقد. طيب أمور شخصية، تم احنا لنا من الزلات ما لا يعلمه إلا الله، زل في كذا، زل في كذا، زل في كذا. أرجو إخواننا الله يبارك فيكم، دايما كده إذا استبان لك مريض القلب فاحذرهم، فإنه كالجمل الأجرب حتى لا تنتقل العدوى إليك بمشيئة الله. في أظفارهم من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. أما أننا نسترسل وتبقى تكأ بقى وبعد انتهاء الدرس نجلس، لا يا مشايخ، كما نقول دائما وأبدا، ظن بوقتك أكثر من أن تظن بدرهمك. وعندنا الأصل الأصيل حديث النبي البشير صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول ربنا عز وجل ما يلفظ من قول نكرة تفيد العموم والشمول، إلا لديه رقيب عتيد. خلاص، أما الاسترسال يدل على خبث في النفس ومرض في القلب وسوء في الطوية. نعم، لا، ما الداعي من ذكره؟ يعني أنا جالس أنا وأنت نتكلم فذكرت لك أن فلان مبتدع وفلان مبتدع، ما الداعي من ذكره؟ هل يا ترى وأخذت عليك شيئا أنك استدللت بكلامه أم من باب التفكه فيما بيننا؟ لا، لابد أن نراعي هذا يا إخوانا. الشرع جاء حاكما على كل تصرفاتنا، وإذا أباح الأمر في حالة من الحالات فلابد أن تقيد ولا تطلق. تكلم أهل الاختصاص أن فلانا مبتدع، خلاص، وجرحه جرح مفصلا بعد النصح وبعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، القول قوله ولا يعني نعترض عليه في ذلك. أما أن يكون الأمر تكأ لكل صاحب قلب مريض يريد أن ينفث عما في قلبه من مرض متكئا على الأدلة الشرعية، يا عبد الله، الله هو الموعد. وإذا استطعت أن يعني تخدع رفقائك في الخبث على صفحات التواصل الاجتماعي فلن تخيل خدعتك على الله عز وجل. انتبهوا حتى لا نقع في المحظور ونخدع بأننا نتقرب إلى الله عز وجل بذلك. أيضا من جملة المشاهد ما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أيضا هذا ممن أمر الناس بأمر ولم يمتثل. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: استعن بالله ولا تعجز. وقعت في معصية أو في محظور تب إلى الله، ورحمة الله عز وجل واسعة. أما الاستمرارية هنا ينطبق عليك الحديث. وروى الطبراني في الأوسط بسند صحيح كما قال الألباني من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. أذن يا شيخ نبان. وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. الحلس هو ما يوضع على ظهر الإبل أو الفرس ثم يوضع عليه الرحل. يعني عندك الفرس أو الناقة أو الجمل، قبل ما يوضع عليه الرحل يوضع عليه قطعة من القماش على ظهره، هذا يسمى الحلس. فكيف إذا كان باليا أي قديما؟ انظر لهذا الحديث وانظر ما ثبت عند أحمد وغيره من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، له 600 جناح سادا للأفق ما بين كل جناح وجناح كما بين المشرق والمغرب. قارن بين هذا النص وبين قوله صلى الله عليه وسلم كالحلس البالي حتى تعلم مدى تعظيم الملائكة لله عز وجل. وعند الترمذي والحديث صحيح عن ابن مسعود مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام يا نبي الله إبراهيم، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر. في مشاهد تانية عندكم؟ نعم، لحظة أشوف. وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها عقارب، كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم، فقلت لهؤلاء: لجبريل من هؤلاء قال أكلت الربا، والحديث كما تعلمون سنده فيه ضعف، ولكن لا بأس بذكر هذه النصوص في باب التحذير من الربا مع بيان أنها ضعيفة. وأيضا عند البيهقي من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي فإذا أنا بقوم لهم مشارف كمشارف الإبل، نعم مشافر، نعم كمشافر الإبل، وبعدها إيه؟ وقد وقل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كل هذه إخواني من علامات أو من الأمارات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ثبوت عذاب البرزخ، وهو ما يسمى عند علماء العقيدة بعذاب القبر. هنا كلام للحافظ ابن حجر عندكم. قال ابن حجر الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده، لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه. فما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة، وإذا صح خبره في ذلك لازم تصديقه في بقية ما ذكره، فكان في ذلك زيادة إيمان المؤمن وزيادة في شفاء في شقاء الجاحد والمعاند. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.